وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول بيع السلم وما يتعلق به من بيع التقسيط. ووصل بنا الحديث إلى أن هناك فرق ظاهر بين بين بيع السلم المشروع الذي دلت الأدلة الشرعية على مشروعيته، وبين البيع المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام، وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وقلنا فرق كبير بين هذا وذاك. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط، قرار رقم 51. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 من شهر شعبان لعام 10 و400 وألف، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. طبعا المقصود بالبيع بالتقسيط هو أن يشتري المشتري سلعة ويدفع ثمنها على أقساط في أزمان معلومة، وأيضا يكون هذا الشراء بالتقسيط أكثر من الشراء نقدا. هذا هو البيع بالتقسيط. يبقى سلعة إن اشتريتها نقدا بكذا، وإن اشتريتها تقسيطا بثمن أزيد. هذا النوع من البيوع المعتمد والذي عليه الفتوى عند أهل العلم الراسخين الجواز بالشروط والضوابط، وذهب غيرهم من أهل العلم إلى القول بالحرمة، وهذا قول مرجوح ضعيف. القرار يقول: قرر المجمع تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. يبقى بناء على ذلك نريد، الله يبارك فيكم، ركزوا معي حتى نفرغ من هذا الأمر في اللقاء ده وننتقل إلى غيره. يبقى أنا رجل أبيع وجاء أخونا ليشتري مني، فأراد أن يشتري مني هذا الهاتف المحمول، فقلت له نقدا ب500 بالتقسيط لمدة سنة ب700، فهو قال سأختار له ذلك. أما إن أخذه ولم أتفق أنا وهو على أي النوعين سيتم انعقاد البيع، هذا محرم باتفاق، وهو بيع بيعتين في بيعة. يبقى أخذه مني وللعلاقة الوطيدة بيني وبينه قال خلاص هاتوا بعدين نتكلم، هذا خطأ لا يجوز، لأن هنا سيلزم منه حتما ولابد التضابر والشحناء والبغضاء لعدم تحديد الأمور. يبقى يقول هنا: كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فهمت؟ يبقى لا ينعقد البيع إلا إيه؟ اتفقنا أنه خلاص هتاخد بإيه؟ قال لي نقدا، خلاص هات الفلوس إما روح، أمر مفتوح. طب بالتقسيط نبدأ بقى نتفق على عدد الأقساط وقيمة كل قسط كما سوف يأتي. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. واضحة ديت؟ أهو، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا، يعني محرم، يعني من المعاملات المحرمة، يدخل في أكل أموال الناس بالباطل. ده القرار الأولاني من قرارات مجمع الفقه الإسلامي. الأمر الثاني، لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال. واخد بالك؟ بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة. أيوة، ديت أنا عارف إن فيها إشكال، ودايما كما أقول دائما وأكرر، وهذا إن شاء الله ديدننا وأنتم معنا، لا نحيد عن كلام العلماء ونلزم غرزهم، خاصة في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح. أما أتانا نص صريح صريح فلا عدول عنه بأي حال من الأحوال. واضح يا أخواننا ديت؟ ودي اللي عاوزك تتربى عليها، لأن وجهة نظر العالم والإمام المجتهد بتختلف عنا كتير، بأنه رؤية وعنده إلمام بقواعد الشريعة الكلية، وعنده إلمام بمناط الحكم وتحقيق الحكم المناط وتنقيح المناط. ديت أمور بتخفى علينا احنا، واخد بالك؟ وأيضا أرجو الله يبارك فيكم، عندما نقرأ للعلماء لابد أن تضع نصب عينيك أنهم يخافون الله كما تخاف أنت من الله، وأنهم لا يبيعون دينهم كما أنت لا تبيع دينك. أما أنك تسيء بهم الظن وتبدأ تلقى عليهم الاتهامات جزافا، هذا لا يحل لك، خاصة إذا كانت مسألة ظننت أنهم فيها على باطل، وهذا طبعا يخرج عن المسائل المتفق عليها بين أهل العلم. يعني مثلا في مسألة تحديد مبلغ ثابت لصاحب المال في المضاربة بإجماع أهل العلم، هذا شرط مبطل للعقد، اللي هي بيأخذها الناس من المؤسسات الربوية المسماة بالبنوك، دي ما فيش فهم قبل الحد. ولو أن إنسانا أفتى بغير ذلك ترد عليه فتوى، وهنا لا نقول بقى إنه عنده أفق والكلام ده، لا، ده خالف مسألة مجمع عليه ونقل الإجماع فيها الإمام ابن المنذر، دي أمور معينة. ولكن أنا أتكلم في ماذا؟ في أمور مستحدثة، أمور مستجدة لم تكن على عهد سلفنا الصالح وتكلم فيها أهل العلم، خاصة المجامع الفقهية. المجامع الفقهية دي لابد أن يعني عند قراءتك لقراراتها يعني إيه، اعرف قدرك ولا تتعدل في الطعن في القول. يقول لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال. يبقى أنا رحت أشتري سيارة من أخينا أبي عمر، فقال لي 100,000 جنيه، كتبنا العقد بقى 100,000 جنيه نقدا ثمن السيارة الأصلي، يضاف فوائد التأخير 25,000. يبقى هنا فصل في العقد، انظر التنصيص في العقد دي، خبرك على فوائد مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل. طيب الإشكال بقى اللي عندكم، وده إن شاء الله ما فيش إشكال، أنا رحت أشتري من أبي عمر سيارة، فقال لي تد معك مقدمة قد إيه؟ قلت له ولا ملي، ده بقى هتخلص على كم سنة؟ قلت له 5 سنوات. انتبهوا، أنا معرفش حاجة، أنا عاوز السيارة المرسيدس دي موديل 2017 ولا ملين معاي، كم تنتهي من المبالغ؟ قلت له على مدار 5 سنوات بأقساط متساوية. فبدأ يحسب، هو بقى إيه، درس فقه وعنده نظام أرباح معينة يسير عليه، واخد بالك؟ أصل مسألة الزيادة على الثمن الحال نظير الزمن لابد أن يكون عند التاجر ضابط يسير عليه، وإلا هيعملها جزافا. ما هو التفاوت بيجي منين؟ يقول لك والله روح للتاجر الفلاني ده بيزود 10% بس، روح للتاجر الثاني بيزود 8%، لا فلان الفلاني 5%، ابعد عن فلان 20%. ما هو لابد هذه أن تكون موجودة، وإلا على أي أساس سيزيد في الثمن؟ واخد بالك؟ يبقى أنا في هذه الحالة قال لي خلاص، يبقى أنت على مدار 5 سنوات يعني 60 شهر، الشهر هندفعك فيه 10,000 جنيه، انتهي. يبقى أنا السيارة كلها بكم عندي؟ ب600,000، خلصنا من البيع. اتفهم كده يا أخوانا؟ يبقى أنا ابتداء بروح أعرض أمري على التاجر، التاجر بياخد مني معلومات ويبدأ يحسب حسبته، والتاجر متربي أو فاهم المسألة فما بيفصلش عنده. طيب افترض بقى الأمر الآخر، التاجر قال لي كم معك من المقدمة؟ قلت له معي نصف السيارة، نصف ثمن السيارة الحال ثمنها كم؟ 200,000، معي 100,000، يتبقى عليك 100، كم تنتهي منهم في الدفع؟ قلت له على مدار 4 سنوات. فقال لي إذن ثمن السيارة سيكون 250,000. واخد بالك أخي الفضل؟ بهذا الأمر يزول الإشكال، وده اللي بيحصل الواقع فعلا، وده ما فيش فيه إشكال خالص. ولكن الإشكال بيجي منين يا أخوانا؟ في الأمر الثالث. اتفهمت يا أبو عمر؟ اتفهمت يا أخوانا؟ أعد تاني، ركزوا معايا قوي. الزيادة نظير الأجل، هذه لابد أن يكون عند التاجر أصل يسير عليه ولا يمشي اعتباطا؟
أصل يسير عليه.
الأصل عبارة عن إيه؟ نسبة مئوية يزيدها على المال. ثبت ولا تغير ازاي؟
يعني ممكن انا اعمل الشحنه عشان يشتري مني، اعمل له بدل شويه بالنسبه، بدل ما تبقى 10%
تبقى 9%. لا هذه غير دي خالص، اسمعني يا ابني وركز شوي، هذه غير دي خالص. احنا عندنا انت راجل بتبيع شيء معين، جاءك رجل تريد ان تكرمه بعت له بسعر اقل، ورجل اخر لا تعلمه بعت له بسعر ازيد الطبيعي اللي انت ماشي عليه، هل في هذا حرمه؟ رد علي. انا بسالك سؤال يا ياسر، انا بتكلم دلوقتي، انت راجل بتبيع خرده، بتبيع صاج، انا اتيت تعرفني جيدا، قلت لك يا شيخ ياسر انا عاوز قطعه صاج مقاس كذا في كذا، فقلت لي كيلو ب6 جنيه، مش لاخوك اتاك ما تعرف، قلت له كيلو ب7 جنيه، هل في هذا شيء؟
على الوضع الطبيعي بتاعنا لا.
الطبيعي بتاعك هنا وهو ده مش فاهم، لان مساله بقى اللي بيشيع عند العامه بيبيع ب200، ده كلام مصطبه ملوش علاقه بالشرع خالص، مايه، لان ده كله بيخضع لايه؟ لتحديد نسبه الربح، ولم يرد فيها نص بدليل ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر الحديث. فمساله ده بيع لفلان بكذا وبيع فلان بكذا، ده ليس فيها شيء مطلقا ابدا. حاضر اكمل كلامي، بس ركزوا بس يا اولاد عشان تفهموه معايا اخواننا كده. طيب فبناء على ما أعطيت للبائع من معلومات قال لي ثمن السيارة كذا. طيب هو قال لي والله السيارة هذه إن أنهيت ثمنها على مدار 2 سنين بيبقى لها ثمن معين، أنهيت ثمنها على مدار 3 سنوات لها ثمن معين، وهكذا. هذا ليس فيه شيء مطلق أبدا طالما حددنا، ولكن الإشكالية فين؟ إذا تأخر المشتري عن دفع قسط يزاد عليه أو نعيد البيع من جديد، الحرمة هنا. أما عند التعاقد التاجر له أن يفعل ويزيد وينقص، ولكن حينما يزيد أو ينقص نظير الأجل هو في قرارة نفسه، وأنت معه أن هذا هو ثمن السيارة الإجمالي، ما يفصلش من هذا، ما يقولش ده ثمن وده إيه فوائد المبلغ المتأخر. اتفهمت كده؟ الحمد لله. الأمر نعم.
مثلا دفع
ما هو لازم يقول كده، امال هيزود ازاي؟ ما هي هي لما يقول له أنا بدفع نصف السيارة ويتبقى النصف على 5 سنوات، بيرد عليك قال لك يبقى السيارة دي كلها تمنها 220,000. خلاص ده العقد، تم العقد على ذلك. طيب الأمر الثالث، إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط، خدوا بالكم معي عشان نفهم الأصل ده، إذا انعقد البيع وانتهى اللي هو خيار المجلس، تحولت العلاقة بين البائع والمشتري من دائن إلى إيه؟ مدين. إلى مدين، ما عادش بقى يصير البيع بينه وبين بعضنا، انتهت خالص، بقت العلاقة بينه وبين عصام إيه؟ عصام دائن وأنا مدين. نبدأ نطبق أحكام الدائن والمدين فيما بيننا، أما مسألة البيع مالها؟ انتهت خلاص. يقول ازاي تاني
في شرح النقطه الثانيه، هو ده يجوز شرعا في بيع الاجل بتخصيص العقد على فوائد التقسيط مقصوده عن الثمن الحائل، بحيث ترتبط بالاجل سواء اتفق العقدان على نسبه الفائده او ربطها بالفائده السابقه. فضلت علقت وقلت انفصل بين الثمن والفائده اعتبارا على مده الاقساط فهو بيع محرم.
ده هذا في الشخص الواحد، ولم ينعقد البيع على واحده اللي لسه قايلها لاخوك. يعني بالضبط قال ايه؟ هتدفع على كم؟ قال له على سنه. قال له ب 120. طب على سنتين يبقى 145. خلاص ماشي. ولم يحصل بينهما الايه؟ اتفاق، ما هي البيعتين في بيع. لذلك الله يبارك فيكم، انا ارجو ان تدققوا النظر في هذه المساله حتى لا تشكل عليك، وحتى لا يعني نوقع الناس في حرج وفي عند. معي؟ لأن البيع بالتقسيط منتشر، وليس معنى انتشاره أن نتساهل في الحكم فيه أبدا، ولكن هناك فرق بين أنه هو يفصل بين الثمن الأصلي والمدة الزمنية مع البائع الواحد، وإذا تغير الزمن يزيد في المدة والبيع لم ينعقد، وبين أن يحدد له وانعقد البيع على طريقة واحدة أو على زمن واحد سواء طال أو قصر. فرق بين دي وديت. يقول إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. أظن واضحة دي خالص. الرابعة، يحرم على المدين المليء، إيه معنى المليء؟ الميسور الحال، أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء زي الأولاني، ولكن أضافوا إيه؟ حرمة المماطلة. يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. برضو ما فيش فيه إشكال خالص، احنا قلنا كل شهر هتدفع 5,000 جنيه فانا اشترطت عليه. قلت لك لو تأخرت شهرين متتابعين يبقى كل ما بقي لي عندك من المال حل موعد سداده، ائتني به كله. قال لك ماشي انا موافق. طب اعكسها بقى، لو تاخرت انا كمشتري عن دفع اقساط بعمد او بغير عمد، فقال لي البائع نزيد في الثمن، ربا محرم ولا يجوز. معايا اخوانا كده؟ اما من قال في الصورتين جعلتم للزمن مقدارا فهذا القول غير صحيح. الامر السادس، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ودي يعني أرى تكلمت فيها مرارا فأخشى أن أعيد الكلام أن تضيق الصدور، وإن شئتم أعيده. ها؟ طيب احنا قلنا الفرق بين الاحتفاظ بالملكية اللي هو الشائع حاليا وبين الرهن. الاحتفاظ بالملكية هذا يناقض أصل عقد البيع، لأن من شروط أو من لوازم عقد البيع انتقال ملكية المبيع البائع للمبيع إلى المشتري. أنا عند العربية ملكيتي، أنا بعتها لسالم يبقى سالم تملك، فكون أنني أحتفظ بملكيتها بعد بيعها له كده ما انعقدش بيع أصلا، لم يتم بيع. كويس. طيب الغرض يعني هم اللي بيقولوا الآن القانون الاحتفاظ بحق الملكية غرضهم في ذلك مشروع، ولكن الوسيلة التي سلكت خطأ، وهي الاحتفاظ بالملكية. لا، احنا بنقول بنستبدلها برهن، يعني بدل من أن يكتب على الرخصة حظر بيع لصالح شركة كذا، نفس الطريقة بالضبط، حظر بيع مرهونة لشركة كذا أو للحج فلان، يبقى بناء على هذا الأمر هيروح يبيع مش هيعرف يبيع، يروح الشهر العقاري يقول له لا ده عليها حظر بيع، وانتهى الأمر على ذلك. طيب يترتب على ذلك إيه؟ إن تعذر أو تعثر المشتري عن إتمام البيع وعن دفع الأقساط، يقوم البائع ببيع هذا الشيء الذي تم بيعه قبل ذلك، ولكن يباع بسعر مثله في وقت بيعه، يبقى أصبح بقى. طيب هنا البائع له أموال، كويس، والمشتري عليه أموال، مضبوط، والشيء المبيع تم بيعه بأموال، يبقى عندنا ثلاث أرقام دلوقتي، ثمن السيارة جاب 200,000، المدين اللي هو البائع له 150,000 أقساط، والباقي ملكا لمن؟ للمشتري، مظبوط كده؟ يبقى يقوم البائع اللي هو المدين اللي هو الدائن يأخذ 150,000، والسيارة تسلم لمن اشتراها، وباقي ثمن السيارة يرد على من؟ على المشتري. وانتهى الأمر على ذلك. مش ده اللي الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، له غنم وعليه إيه؟ وعليه غنم، وانتهى الأمر على ذلك. هذه الفرق بين الاحتفاظ بحق الملكية وبين مسألة اللي أرى، مسألة ميسورة جدا وتطبيقها من أيسر ما يكون. أما في مسألة الحفظ بالملكية بيبدأ لو تعذر، حتى لو لم يتعذر في السداد للذي احتفظ بالملكية أن يأخذ منه السيارة، وهذا من الظلم البين، والله عز وجل لا يرضاه ولم يأمر به. فضل. يسأل أخونا عن رجل اشترى فدان من الأرض ودفع ثلثي ثمنه 200,000 وتبقى عليه الثلث، فقال المشتري للبائع أنظرني سنة كاملة أتيك ببقية مالي، هكذا تقول؟ فقال له البائع اللي هو المالك الأصلي للأرض موافق على أن تعطيني الأرض أستغلها بالحرث وبالزراعة إلى غير ذلك، فوافق، ربا محرم ولا يجوز. واضح؟ طيب بعد ذلك ويوصي أي المجمع بدراسة بعض المسائل المتعلقة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك، تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه، وهي مسألة ضع وتعدل، أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة. طبعا خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك هذا من المحرم باتفاق، يعني صورته أن يذهب اللي هو البائع بالكمبيالات أو السندات التي تثبت حقه عند المشتري ويذهب إلى البنك ويقول لهم اتفضل يا عم أدي ورق ب500,000 جنيه، ورق بإيه؟ كمبيالتي ب500,000 جنيه، ودية المواعيد، انظر في المواعيد. فنظر في المواعيد قال له ماشي، إيه المطلوب؟ قال له انقضني ثمنها 500,000، هم هيقول لك بعد 5 سنوات تديهم لي كم دلوقتي؟ قال له 350,000. هذا بإجماع أهل العلم من الربا المحرم ولا يجوز، ودي مسألة واضحة. ما هي واضحة كمبيالات، واخد بالك بالضبط كده؟ ايه انا مدلك بكمبيالة ب1,000 جنيه وانا رجل مليء ومنضبط، الكمبيالة معاك، وسط الامانة معاك، الشيك معاك، استفتج معاك اللي هي الورقة، فانت اخذت الورقة وذهبت لعضل اخوك قلت له عضل لي عند عادل 1,000 جنيه والكمبيالة هي هيجيبهم لي بعد سنة، تشتريها مني بكام؟ قال لك عند فلان الفلان. اه ده مضمون. ايوه مضمون. خلاص يا عم 1,000 جنيه خد لك 800 جنيه دلوقتي. ها من الايه؟ الربا المحرم باتفاق. اتفهمت دي؟ طيب نعم يستحيل ودلني، بقول لك يستحيل ودلني على من يفعل ذلك، يستحيل. لا الله يبارك فيك، الحوالي غير دي خالص، دي غير دي خالص معايا. الحوالي لا، غير بيع سندات الدين ديت، انا مدين لك بفلوس واخد بالك، فاحالتك الى اخيك مرشد معايا، ده غير دي خالص، يعني 900 دي عندي خدهم من المرشد، والعلاقه بينه وبين المرشد ما امر اخر، دي غير دي خالص، خدوا بالكم انت كويس. ايش كمان ليس فيها شيء مطلقا ابدا، الحرمه تاتي فين؟ انه انعقد البيع ولم يحدد على اي طريقه سيتم البيع. تفضل. مظبوط،
نقل هذه الجزئيه على 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 قطعه الارض،
ولكن هنا الاشكال فين بقى؟ هنا ان هو من شروط الرهن الا ينتفع به صاحب المال، ما هو ده الاشكال هنا. لذلك كان عندنا في قريتنا ايام زمان كان الناس بيرهن ارض، كان يعمل بقى من التحايل، ابليس ما يعرفش يعمل، كان يقول لك والله فدان إيراث الأرض رهنيته ب50 جنيه، الكلام ده في السبعينيات، ويقوم بقى الراجل اللي هو اللي رهن اللي هو صاحب المال يقول له عشان ما يبقاش حرام علي سأعطيك إجارة القراط ولكن 7 أمثال الضريبة، فاكرينها اللي اتلغت في التسعينيات كان لما قامت الأحداث في مصر 23 يوليو خدوا أراضي من الناس اللي هم أصحاب وبدأوا يعطوها للمزارعين ولكن بثمن بخس في الإجارة، وخبرك فهو الذي صاحب المال قال له لا أنا أخذ الأرض أزرعها وحاسبك على 7 أمثال الضريبة، طبعا ده بخس وظلم. طب لو أنه باللغة العامة كده أعطاه الإيجار باللغة العامة يعني بالسعر العادي اللي ماشي برضو لا يجوز، لما؟ لأنه انتفع بالعين المرهونة وهذا من الربا المحرم.
كيف يطبق الرهن
بماذا؟
اللي هي
في الأرض يعني. يا أخي الفضل الأمر سهل خالص، إحنا بنكتب في العقد بند كده وقطعة الأرض مرهونة لصالح البائع لحين الفراغ من ثمنه، وخد الأرض ازرعها. هو الغرض إيه؟ لا الغرض إيه؟ لا تبايع، مظبوط؟ عشان كده لو أنت تلاحظ في بند في العقود يقول لك إيه؟ ويقر البائع أن العين المباعة خالية من الرهون والحقوق العينية وغيرها، وإذا حدث خلاف ذلك يرجع على الإيه؟ على البائع. دي مادة في العقد ومادة مهمة جدا. يبقى هنا أصبح إيه؟ أنا قيدت المشتري ألا يغدر بي ويبيع، لكن طالما هي معاه خلاص معايا أخي الفضل. طيب قرار رقم 64 النقطة الثانية والثالثة ستؤدل، ستأتي، حاضر ستأتي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من السابع إلى الثاني عشر من ذي القعدة لعام 1400 و1000، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، البيع قرر البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤدل على المعدل. يبقى الجزئية دي مفصلة في القرار رقم 51، مظبوط؟ الأوراق التجارية الشيكات، السندات الأمر، سندات السحب، من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. يعني أنا عاوز أستوثق منك، عاوز أستوثق من فلوس اللي عندك، أنت أعطتني ورق قلت لك لا أنا أريد شيك بنكي مطبوع، خلاص أريد نوعية معينة من الاستيثاق، لأن الغرض من الاستيثاق ضمان الحق والشرع أجزاه. عشان كده تجد إن من أقوى أساليب ضمان الحق الرهن، من أقوى الأساليب. أنت عاوز مبلغ سلف اتفضل خد، ارهن لي، ارهن لي ايه؟ ارهن لي الدولاب بتاعك او اوضه النوم، ده لازم غصبا عنك السد، واخد بالك انت ازاي؟ فالرهن من اقوى الوسائل المستخدمه لضمان الحق وتوثيقه. طيب ان حسم خصم الاوراق التجاريه غير جائز شرعا لانه يؤول الى ربا النسيء المحرم. حسم وخصم الأوراق التجارية غير جائز الشرع، اللي أنا مثلته مع مصطفى وعبد الله معايا أخوانا كده، خد الورقة هو فيه ديون ب100,000 جنيه هجيلك بعد 5 سنين، كم تعطيني مقابل لها الآن؟ أعطيك كذا، وده حسم وخصم الأوراق التجارية. اتفهمت يا مشايخ؟ طيب الأمر الرابع، نعم مزبوط، صحيح، لان هي الدوله ايه لما جت تتكلم في مساله الاوراق النقديه اللي هي اوراق البنك نوت، الاوراق دي لها قيمه في ذاتها، ده ورقه مزخرفه، مزبوط كده، ولكن الدوله سنت قوانين ونظم حتى جعلت لهذه الورقة قيمة مالية معترف بها، ومن أجل هذا من زور يعاقب، كويس كده؟ كذلك الشيكات، من أصدر شيكا بدون رصيد وحدد الموعد وذهب إلى المؤسسة ليصف لم يجد يجرم ويعاقب، سواء كان شيك رسمي مطبوع أو شيك من يباع في المكتبات، بس بشرط ان يكون فيه الاسم ورقم الايه؟ رقم الحساب. واضحه؟ هذا ليس فيه شيء. طيب مساله الحطيطه من الدين المؤدل لاجل تعجيله، سواء كان بطلب الدائن او المدين، ضع وتعدل، جائزه شرعا، لا تدخل في الربا المحرم اذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقه بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهم طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. طبعا مسألة ضع وتعدل في أقوال كثيرة لأهل العلم فيها، والصواب المنع، ولكن ركزوا معي هنا في الوقت قراءة تاني. الحطيطة من الدين المؤجل، وهنا لم يفرق بين الدين المتولد من بيع وشراء وبين الدين المتولد من قرض، من قرض، لأن الدين المتولد من قرض يعني أنا اقترضت منك 1000 جنيه وحان موعد السداد. بنص حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع شطر دينك، قال نعم يا رسول الله، ثم قال للمدين قم فاقضي الشطر الباقي. أخبرك فهذا جائز. أما دين متولد نتيجة بيع لا، الأمر فيه يختلف، وإن كان أقوال لأهل العلم كما بين أيديكم. يقول سواء كان بطلب الدائن أو المدين ضع وتعدل جائز شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. طيب لو كانت على اتفاق مسبق، ها يبقى لا يجوز، يبقى إيه؟ لا يجوز. وعاوزك لا تختلط عليك هذه بما ذكرناه في القرار الماضي. إذا اتفق المدين مع الدائن، إذا تخلف المدين عن أقساط معينة يحل موعد بقية الأقساط ديت غير ديت حتى لا تختلط عليك الأمور. طيب وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. وده واضح. طيب 5 يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسرا. وكلمة معسرا في اتفاضة ممكن تستغل من المدين استغلالا سيئا، فيقول له أنا معسر، وهو في الحقيقة يماطل. انظر إلى 6 إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين، حالا يعني جاء وقت موعد سداده بالموت أو إفلاسه أو أفلس، يعني خلاص ما لم يبقى من تركته إلا القليل، أو مماطل عرف عنه أنه مماطل، يجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. يعني خلاص يا ابن أبوك مات وكان عليه أقساط كت وكت وكت، الله يا ابني يرحمه، نبدأ عندكم قد إيه استطاع تدفعه، يبدأ التراضي فيما بينهم. وكذلك إذا أفلس، وكذلك إذا علم أنه مماطل، وسندخل في قضايا لم نصل منها معه ولا شيء. نعم ده مشهور قوي يا شيخ محمد، دي اللي هو ايه يقول لك والله خدت شيء بالقسط ولو التزمت بثلاثة أقساط متتالية سأضع عنك قسط رابع، هذا لا يجوز. طيب لو انت عدلت الأقساط كلها قبل موعدها، اللي هو مشهور في السوق يقول لك ايه هروح اكيش، مظبوط كده، مشهورة في السوق بالعبارة دي، هذا لا يجوز، هذا اتفاق مسبق. طب ما هي لا تجوز، بس هو ما احنا قلنا متفق عليها بينهم لما قالوا له لو كيشت لك بعد كذا تضع عني كذا، أما بدون اتفاق مسبق العلماء هنا أجازوها وإن كان رأي آخر بالحرمة. طيب ضابط الإعصار الذي يوجب النظارة ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا. يبقى ضابط الإعصار هنا الذي يوجب الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا. طبعا كل هذه القرارات والمسائل ممكن تلغى ولا يعمل به، شريطة أن نتربى على حقوق الأخوة فيما بيننا. انتهت كل القضايا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع. نعم نعم، عنده معزة، عنده معزة، فهمت خلاص؟ عين. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع، قرار رقم 65. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من السابع إلى الثاني عشر من ذي القعدة لعام 12400 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر أن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. واضحة؟ أريد أن تصنع لي يعني إيه باب، مواصفاته، نوعية الخشب وقطعات الخشب، وكيت 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 وكيت. أريد أن تصنع لي مقطورة للجرار الزراعي، مقاساتها كذا، نوع الإطارات كذا، سمك الصاج كذا، وهكذا. واخد بالك؟ يبقى ده عقد إيه؟ استصناع. ولكن خد بالك، إياك أن يختلط عليك، أن يختلط عليك بيع السلم وعقد الاستصناع. دي غير دي خالص. بيع السلم حاجة موجودة عند أخونا رحت جبتها لك، عقد الاستصناع أنا بصنع بنفسي، بجيب الخامات وأبدأ في التصنيع. طيب، أن يحدد فيه الأجل: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الأجل محددة. يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، لأن عقد التوريد والمناقصات مرتبط بعض الاستصناع. حتى لا تختلط عليكم الأمور أقف عند هذا الحد. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز الدعاء بدعاء نبي الله يوسف أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، عند وقوع أي نوع من أنواع البلاء، أم يقتصر فقط عند المرض؟ لا، في أي وقت تدعو بهذا الدعاء. والله عز وجل قرر في كتابه أن ما يصدر من الأنبياء حق، فما دعا نبي بدعوة إلا يشرع لنا أن ندعو بها. وما الحكمة في تقديم ذكر مس المرض لنبي الله أيوب قبل ذكر أرحم الراحمين؟ هل هذا دلالة؟ نعم، له دلالة، وهي أن يذكر شكوى إلى الله سبحانه وتعالى وخاطبه بصفة تقتضي المناسبة، وهي أرحم الراحمين. والله عز وجل أعلى وأعلم. رجل أعطى 20,000 وكان قد باع ذهب زوجه لرجلين، عهد له سيقيم مشروع صناعة ملابس، فمات أحد الرجلين ولم يقم المشروع، قام الآخر فبدد المال لأنه كفيف ويعاهد برد المال ولا يرد. هل يترتب صاحب 20,000 بنية دفع الزكاة مقدما لأن المال يعني سيرجع. لا، إذا جاء المال أنت ملزم بدفع الزكاة مرة واحدة، وإن لم يأتي فليس عليك شيء.